السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن الأمور التمهيدية الرابع عشر منها: هل يمكن تحقيق الأهداف؟ اقتصاد إسلامي معالمها ظهرت وحصول هناك، ومثقفين مسلمين وعلماء مسلمون من الاقتصاديين يريدون أن يثبتوا للإسلام اقتصادا مقابل الاقتصاد المادي المسيطر على العالم. هل يمكن لنا مع هذا الجهد الذي يبذلونه يمكن تحقيق الأهداف المترتبة على الاقتصاد الإسلامي مع سيطرة هذا الاقتصاد المادي على العالم؟ إذ اليأس حاصل عند المسلمين جميعا. اليأس هم السبب وليس شخص آخر، هم الذي فعلوا هذا اليأس في نفوسهم. من بعد ارتحال الرسول جعلوا وزعلوا الرأس وزرعوا اليأس في نفوس المسلمين لحد اليوم. لا يوجد عندنا أمل إلا بظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليش لا يؤمنون بمنج لهم حتى يقولون نحن خطاؤون؟ هم يرنفون هذا ونقول ويقولون بأنه الصح، نحن الصح ولا نحتاج إلى ذلك، وهم لا يؤمنون ولا يرتدعون ولا ينظمون أمورهم. هل يمكن تحديد الأهداف؟ وهو السؤال المتكرر عند أغلب الباحثين: هل سيحصل نظريات الاقتصاد والتمويل الإسلاميين عاجلا أم آجلا مرحلة تقدم فيها بديل أفضل للعالم على العموم؟ يمكن لنا أن نجعل يأتي يوم يكون هذا الاقتصاد الإسلامي هو المسيطر على العالم ويكون بديلا أفضل عن هذا الاقتصاد العالمي؟ لا ريب أن هذا السؤال له أبعاد كثيرة يجب التفكير فيها، ويتطلب جرأة عملية لتثبيت الأهداف، فليس من البساطة الجواب عنها مجرد أنه يمكن أو ننفيه، ليس بأمر صحيح. هذا الجواب البسيط لا أو إي من دون فكر وتثبت هذا جواب الجاهلين، ولكن يحتاج إلى تفكر حتى نعلم بأنه يمكن تحقيق هذه الأهداف أو لا. من الواضح أن الاقتصاد هو الجانب الاستراتيجي الأهم في الحياة اليومية. كل بني آدم إنما يحتاج إلى الاقتصاد على حسب مراتبهم واحتياجاتهم، وقد جرى تشديد عليه أيضا في الإسلام بسبب نتائجه المتعددة الاجتماعية والأخلاقية والروحية والدينية. ولكن للأسف الشديد أنه ثم تطور لم يتطور هذا ولم يطبق في كل المجالات وفي جميع الأزمنة والأمكنة، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الاجتماع ولا على مستوى الدولة. فما لم يتخذ المنظمون والهيئات النقدية المركزية وصناع السياسة خطوات جادة للبحث والتطوير والتنفيذ والتطبيق العملي، لم نصل إلى الأهداف المنشودة، فإن أي تطبيق انتقائي أو فاتر أو ناقص من قبل المؤسسات المالية الإسلامية كل على حدة ربما لا يتمكن من تقديم بديل أفضل لحكم الاقتصاد والتمويل العالميين. مجرد أن دولة ما من المسلمين يفعل كذا أو ينشأ مصارف غير ربوية أو كذا وكذا، هذا لا يفيد. هذا مجرد خطوة بسيطة لا يثبت تمويلا عالميا. إسلام له تمويل، إنما صيرفة ونقد، مؤسسة نقدية، نظام نقدي يسيطر على العالم. لا، ليس الأمر كذلك. ف فبعد معرفة الأسس للمذهب الاقتصادي الإسلامي لابد للمسلمين الالتزام الصارم بتعاليم الشريعة الغراء التي تحرم الربا مثلا. فإن العديد من الحكومات الإسلامية والمؤسسات الاستثمارية ومجمل التجارة العالمية في نهاية المطاف ستتحول إلى الأدوات الطبيعية للأعمال القائمة على الإنصاف والعدالة حينئذ. وإذا انضمت مجموعات حقوق الإنسان وتلك التي تؤمن بالأخلاق وعملت معا من أجل القضية التي تدعو إليها، فإن العديد من القضايا الخطيرة بما فيها الجوع والفقر والنزاع الاجتماعي يمكن حلها، ويمكن أن تقترب البلدان والشعوب بعضها من بعض، ما يجعل كوكب الأرض مكانا أكثر أمانا للعيش فيها. لكن النقطة التي يجدر أن يأخذها خبراء الاقتصاد الإسلامي في الحسبان هو تطبيق النظام مع الشريعة الإسلامية. نظام اقتصادي عند الإسلام معناه تطبيق مع الشريعة الغراء، أحكام الشريعة الغراء لا بد من تطبيقها قانونا وشكلا ليظهر عظمة الدين الحنيف في تشريعاته ونظامه الاقتصادي الفريد، وتطوير النظام بما يفي متطلبات العصر وغيره. فقد ذكرنا أن الشريعة لها من المرونة والديمومة والشمولية تستوعب جميع الحوادث والمستحدثات، فلم تخلو واقعة من تشريع إلهي أو داخل في نظام وقانون وضعي شرعي. فلا توجد مشكلة إلا ولها حل يشمل جميع التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي بما فيه التمويل الإسلامي. فلا بد من تثقيف المعنيين وتوعيتهم على نطاق واسع، وإقناع الناس بأن النظام الاقتصادي وتعاليمه قابلة للتطبيق على أساس مستدام. ولا ينكر أن ثمة عدد من الخرافات التي تشغل عقول الناس بشأن النظام الاقتصادي الإسلامي، وإزالة هذه الخرافات وتعزيز البحث والتطوير أمر حاسم في تثبيت النظام ودفعه إلى الأمام. مع وجود هذه الخرافات الموجودة في الذهن لا نقدر أن نتقدم. ما فعلنا؟ ما هي الأسئلة الموجودة المتعارضة عندنا لحد اليوم؟ سمعناها من الطفولة حتى الآن. هذا كله في التمهيد والأمور التمهيدية. ندخل في صلب الموضوع القسم الأول، وفيه أمور علمية. إذا أردنا أن نصور الجانب النظام المالي والمصرفي الإسلاميين بأنهما المتوافقان مع روح الإسلام ونظامه القيمي وأهدافه النبيلة، لا بد أن يخضع للمبادئ التي وضعها الشريعة الإسلامية إلى جانب العقيدة التوحيدية الرصينة والأخلاق الكريمة، لتستخدم نظام مالي ومصرفي بالاستبداد ومن دون ظلم واحتكار وابتزاز، وخاليا من المحرمات التي تضر مفاسدها الفرد والمجتمع. هذا إذا أردنا أن نثبت نظام التمويل الإسلامي. والنظام المصرفي لابد أن يكون كذلك، فيكون نظاما ماليا ومصرفيا نزيها من الممارسات غير الأخلاقية، وسببا في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي العام وأغراضه النبيلة. وطبيعة العمل المتقدم إنما ترسم فلسفة النظام، سيأتي بيانها.